أنها كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة. فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
يعني ما بينزل واحد من بطن أمه بيقلها والله رؤيتي للمستقبل كذا وكذا، وأنا عم فكر الحقيقة عندي الأهداف سمارت أوبجكتيفز يا ماما، ما في منها. صار في عندنا شيء مسمين أوتسورسنج، إنك تعطي شغلك لغيرك يشتغل لك يا وأنت تتابع. صار في عندنا فيرتشوال أورجنايزيشنز، منظمات افتراضية مش موجودة، نتوركس، شبكات التواصل الموجودة بين الناس. هذه كلها جعلت من العمل متداخل فيما بين أكثر. ما يميز الإسلام عن باقي الأديان السماوية أنه منهج حياة صحيح وصالح لكل زمان ومكان، ولا يوجد لدينا الفصل ما لقيصر لقيصر، لله ولا للناس، لله طبعا. سوء استخدام لكلمة إن شاء الله، متى بشوفك؟ والله إن شاء الله بالفترة المقبلة، مقبلة قد تكون دهر وقد تكون بعد العصر، نلتقي بعد صلاة العصر. طب ما هو بين صلاة العصر وصلاة المغرب كله بعد صلاة العصر، لا، إطار زمني محدد. نتفق مع بعض أنه أنا في عندي تايم بلان، وهذا الجزء الذي يأتي بعدها في التخطيط التشغيلي، كان في عندي خطة مرتبطة بجدول زمني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ندخل في موضوع التخطيط الاستراتيجي، أدواته وأساليبه. ما هو التخطيط الاستراتيجي باختصار؟ تحملوا معي شوية سرعة لناخد شوية وقت أكثر بالوركشوب، وخاصة أننا ابتدأنا شوي متأخرين، فنحاول نعوضها إن شاء الله مع بعض. هو عبارة عن محاكاة سيموليشن لنشاطات مستقبلية للمنظمة بهدف بلوغ الرؤية المنشودة. أنا بدي أوصل لمحطة نهائية، رؤية منشودة، صورة مستقبلية، بعمل سيموليشن، برجع رجوع. سؤال قادة في الأثلاتيكس و يعني الشباب الرياضيين هون أكيد مطلعين، سألوهم للمتميزين من الرياضيين How do you do it؟ كيف تقدر تحصلها؟ قال لهم I see it before it happens. بشوفها وين؟ لاعب الباسكتبول بشوفها وبيعمل ريبلاي من النهاية وين رايد يوصل وبيمشي بالخطة باتجاهها وهكذا. طيب، فإذا هي عبارة عن سيميليشن، عبارة عن محاكاة لنشاطات مستقبلية للمنظمة بهدف بلوغ رؤية معينة محددة مستقبلية. ما الهدف من التخطيط الاستراتيجي؟ يهدف لصياغة وتحقيق أهداف بين قوسين ذكية حنشتغل فيها مع بعض، عبر تأمين والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. نؤمن موارد ونستخدمها بشكل أمثل وفق ظروف محيطة للمنظمة. طيب، باختصار وبسرعة، أربعة أسئلة تقود التخطيط الاستراتيجي. السؤال الأول، نسأل عن ما نريد أن نحققه، بلان بي. هذا جزء من التخطيط، إذا فشل معك أمر يكون في عندك بلان بي. نبدأ هنا، ماذا نريد أن نحقق؟ our vision، وين نحن رايحين. بعدها طيب هذا اللي نريد أن نحققه هل هو متوقع منا من الآخرين؟ هل هذا فعلا يعني نعمل نوع من الملائمة بين ما نريد نحن وما يريده الآخرون منا؟ ندرس الوضع الداخلي عنا كما ندرس الوضع الخارجي، وكل هذا يكون مدخلات داخل الخطة الاستراتيجية. الخطوة اللي بعدها مكونات التخطيط الاستراتيجي. لاحظت الحقيقة من خلال العرض البعض منكم أوريدي عنده فكرة واضحة، وهذا حيريحني كتير بالخطوات اللي حنمشي فيها حتى نصل لتحديد عوامل النجاح المهمة وتحديد مؤشرات حسن الأداء اللي قد تكون يمكن البعض ما وصلها في دراساته السابقة أو التدريب السابق في التخطيط الاستراتيجي. فمن هنا نقول عنا رؤية ورسالة المنظمة احنا نشتغل عليها، بعدها عنا دراسة البيئة الخارجية، دراسة البيئة الداخلية، تقييم طبعا البيئة التنظيمية الداخلية، تحديد بدائل، وبالتالي دراسة هذه البدائل واختيار الأمثل بينها، وهذا ما نختصره بعملية SWOT analysis: strengths, weaknesses, opportunities and threats. حندخل فيها بالتفصيل بعدين. الأمر الذي يلي ذلك أن تهيئة المناخ، تغيير change في داخل المنظمة لوضع الخيار الاستراتيجي اللي اخترناه نحن موضع التنفيذ. وبعدها طبعا دائما في أي عملية تغييرية أو عملية تنفيذية لابد من التقييم والتصحيح وإعادة النظر في العمل اللي عم نقوم فيه نحن في السابق. طيب عندنا أربعة مستويات تراتبية في للتخطيط الاستراتيجي. عندنا الاستراتيجيات العامة الجراند ستراتيجيز، أو مسميها بالإنجليزي كمان كوربريت ستراتيجيز، هي عبارة عن استراتيجيات تهتم بالنظرة الشمولية للمنظمة، يليها بعدها مباشرة ما يخدمها ويحققها يساعد على تحقيقها استراتيجيات وحدات العمل مستوى أدنى مستوى القطاعات. عندي منظمة لو افترضنا دولية خليني أقول، فهذه بيكون عند الكوربريت ستراتيجي. بعدين عندي المنظمة تحتها في عندي مثلا فروع فرع دولة السعودية وفرع دولة الكويت وفرع يمكن دولة لبنان وفرع آخر يمكن في أوروبا، هذه على مستوى القطاعات. بعدها أدخل إلى مستوى الإدارات يلي هو الوظائف واستراتيجيات الوظائف الفانكشنال استراتيجيز حسب حجم المنظمة، يا أما بتكون إدارات أو بتكون أقسام، وهذا تفصيل الحقيقة ما كتير بيهمني الآن. بعدها أصل إلى الاستراتيجيات التشغيلية، وغالبا ما تكون استراتيجيات على مستوى الأقسام الأوبريشن استراتيجيز. هالهيراركي هالتسلسل المنطقي التنظيمي بيهمنا نطلع عليه حتى إذا كان حتى بدنا نوظف أشخاص أو نكون نحن في وظيفة معينة نلتفت إلى ما هي الاهتمامات والمهارات المطلوبة منا بحسب الوضع التنظيمي في النسق التنظيمي. النسق نقصد فيه level of المستوى التنظيمي اللي أنت فيه، مستوى مدير عام، مدير دائرة، إدارة وسطى، إدارة إشرافية أم إدارة تشغيلية أم فرد، كل واحد عنده خطته على المستوى المطلوب. فعنا على مستوى الإدارة العليا الأهم أن يكون عنده إلمام بالتخطيط الاستراتيجي، لا بأس من وجود إلمام بالتخطيط التشغيلي، ولكن ما هذه مهمته؟ إذا عكسنا المثلث نجد على مستوى الإدارات التشغيلية ما هو مضطر يكون عنده هالستراتيجيست هالمخطط الاستراتيجي المبدع، عنده تخطيط على مستوى التشغيلي وعلى مستوى اللور ليفل المستوى الأدنى، والإدارة الوسطى طبعا هي مرحلة بين بالوسط. التكامل المطلوب إيش هو؟ الحقيقة نحن دائما نبدأ من الأهداف العامة، خطة المنظمة العامة، ننتقل بعدها إلى وحدات العمل، بعدها إلى خطة الأقسام، وبعدها إلى خطة الأفراد. وهذا لابد من أن يكون هناك تفاعل. سؤال ونحن حندخل بالتفصيل الآن، budgeting وين بتوقف؟ نبدأ منها مننتهي عندها؟ الحياة ما بنبدأ منها ولا مننتهي عندها. It's a cycle، دائما بنضل نحسن ونعدل، وعندنا الأبديتنج، عندنا التحديث أثناء العمل طبعا. فطبعا بهمنا أن يكون في عندي الإسقاط والتوارث، يكون في عندي إذا بدكم تسموها اصطفاف alignment من فوق لتحت، cascading من فوق لتحت أو من تحت لفوق، يكون في انسجام. ما معقول خطة الفرد يكون عم بيفكر كيف بده يترك المنظمة اللي هو عم يشتغل فيها، بنفس الوقت يكون خطة المدير بده يعين هذا الفرد مدير دائرة. تركب معكم؟ تزبط؟ أبدا. أداء هذا الفرد مختلف عن أداء الفرد الآخر. الأول كيف حيكون أداؤه؟ اللي بيكون عم بيحضر حاله، عم بيحضر السي في لينتقل لشركة تانية، كيف أداؤه بالمنظمة؟ He's a quitter. عم بفكر بقى أنه يعني إذا كان ممتاز الإنسان ورائع وأمين واوا واوا يلتزم بالمطلوب منه، ما بنتوقع منه يكون مبدع لصالح المنظمة. ما هيك؟ المدير اللي بذهنه أنه يضعه بإدارة أعلى عم بيحرص أنه يحفزه ويدربه ويمرنه، هذا عم بياخد التدريب والتمرين والمهارات المضافة لوين؟ لا ياخدها يطلع منها فيها خارج المنظمة. فإذا في عدم توافق بين الفريقين. والعكس صحيح، إذا كان هذا الفرد اللي هو على مستوى التشغيلي بذهنه أنه يتطور وينمى ويصير نائب المدير العام، والمدير العام أوريدي أخذ قرار بفصله من الشركة، خطة التشغيلية تبعت هذا مختلفة عن خطة العمل، خلينا نقول تبعت الأول مختلفة عن الثاني. لذلك لابد من الانسجام ولابد من التواصل على مستوى الخطط. طيب باختصار وبسرعة، الحقيقة مسؤول التخطيط يعني هو الحقيقة بالوسط بين مختلف الاهتمامات المطلوبة منه، فهو مطلوب منه العملاء الخارجين يكون مطمئن انه عم بيأدي لهم حاجاتهم بالخطة عنده، مطلوب منه كمان الإدارة العليا متطلباتها، متطلبات مدراء الانتاج، عم نحكي عن انتاج او مدراء ادارات، مدراء الاقسام وشركاء العمل، كل هول بيعطوا انبوت. بقولها دائما في الجامعة لتلاميذنا، أنسب شيء لك أنك تبدأ بعمل وتكتسب من مهارات الآخرين بدون شعورك بأنه أنا I don't know، ما بعرف والله وسامحوني ما عندي خبرة، أنك تكون تدخل بمجال التخطيط. طبعا تدخل على المستوى الفريش الأول مبتدأ يعني ماشي الحال. ليش؟ لأنه الكل يأتيك باهتماماته والكل يأتيك بطموحاته، وبالتالي هو عم يضع بين يديك إيش؟ خبراته، لكن احنا في حاجة عنا كذا وكذا وكذا رتب، ويجيك الطرف الآخر عنا حاجة في كذا وكذا وكذا رتب. انت دورك في المرحلة هاي صحيح انك انت دورك تنظيم العملية هذه كلها، وخاصة في مجال التخطيط التشغيلي اللي حنحكي فيه المساء ان شاء الله، ولكن اضافة الى ذلك انت عم تكتسب منهم خبراتهم their way of work، كيف عم يشتغل. صحيح؟ طيب بتصور البعض منكم already شايف هالسكرين. باختصار بدي أوصل لأقول نحن في عنا ثلاث مستويات نعمل عليها. عندي المستوى الأول وهو البيئة الخارجية العامة غير المباشرة للمنظمة، عندي المستوى الثاني اللي هو البيئة الخارجية المباشرة المرتبطة بالمنظمة، وعندي بعدها المستوى الثالث وهو البيئة الداخلية داخل المنظمة. كل واحدة من هؤلاء من هذه المحاور لها الحقيقة أدواتها للتخطيط في داخلها. فعندي على مستوى الداخلي عندي نموذج SWOT داخلي والخارجي المباشر، أما على مستوى الخارجي العام عندي نموذج يمكن مش مقروء هون كتير PESTEL. طبعا PESTEL هي عبارة عن acronym، عبارة عن اختصار أوكي للجانب الاقتصادي economical، للجانب السياسي البوليتيكال، للجانب الانفايرمنتال البيئي، لجانب الليجل يلي هو القانوني وهكذا. فهذا نموذج طبعا PESTEL اللي هو لدراسة البيئة الخارجية العامة، أما نموذج SWOT اللي بدنا نشتغل عليه مع بعض هو لدراسة البيئة الداخلية والخارجية المباشرة يلي هي مرتبطة بالمنظمة اللي أنا عم اشتغل فيها. PESTEL باختصار مثل ما ذكرنا، في عندي العناصر السياسية، العناصر الاقتصادية، العناصر القانونية البيئية، العناصر التكنولوجية الفورتي، والعناصر الثقافية والمجتمعية السوشيال أو السوشيال كولتشرال الثقافية والمرتبطة بالمجتمع. هذا باختصار PESTEL. ندخل بقى بصياغة الخطة الاستراتيجية خطوة خطوة مع بعض. لاحظت الحقيقة من المجموعات اللي قدمت أنه في عندنا مستوى جيد، لا بل يمكن في اتشجع اقول جيد جدا على طريقه صياغه الرؤية والرسالة علما بأنه ما كان هذا المطلوب. فهذا بدل أنه ما شاء الله عندكم مخزون كبير من خطط استراتيجية. فأوردي دخلنا بموضوع الفيجن والمشن. نبدأ الحقيقة بصياغة الخطة الاستراتيجية. عندي عناصر محددة لابد من وجودها: الرؤية، الرسالة، الأهداف الاستراتيجية، الأهداف المرحلية، مؤشرات حسن الأداء قد تكون جديدة عند البعض هنحكي فيها، وعوامل النجاح المهمة. الحقيقة أنا بعتقد في عنا إضافتين قد تكون يمكن جديدة على غالبيتكم، وهي الحقيقة الإضافات هذه يعني طبعا عوامل النجاح المهمة ومؤشرات حسن الأداء موجودة، ولكن ربطها بالأداء الاستراتيجي هذا الحقيقة بعتقد من يعني يعود في بالدرجة الأولى الفضل بهذا العلم لروبرت كابلن وديفيد نورتون بالبالانس سكور كارد، بطاقات الأداء أو الإنجاز المتوازن، اللي طبعا ابتدأوا فيها كفكرة كنموذج استراتيجي عام 92. طبعا لها دراستها ولها طبعا يعني ذاع صيتها في الوطن العربي. يعني أذكر نحن بدأنا بتطبيق بطاقات الأداء المتوازن بالبالانس سكور كارد من سنة 93، وطبعا نشأت بأمريكا سنة 92، فلها طبعا دورها ولها. فنحن حنعتمد إلى حد كبير هذا النموذج، وإن كان نعود لمسألة الوقت باختصار واقتضاب فقط، يعني touching upon the surface. نحن عم ناخد أفكار سريعة حتى نقدر فعلا نوصلها لقادة المستقبل إن شاء الله. طيب عندي تعريفات بسيطة بوعدكم ما حوقف بعدها كتير بالحكي، حنرجع مرة تانية على الشغل. الرؤية، عندي الرسالة، عندي الأهداف الاستراتيجية، عندي بعدها طبعا الأهداف المرحلية، وعندي مؤشرات حسن الأداء وعوامل النجاح المهمة. ما حوقف كتير عند الديفينيشنز هاي لأنه حنمارس، بس حأقرأهم معكم بسرعة لبدء الفكرة. قبل كل شيء بدي أقول نقطة مهمة للي درس يمكن حتى في الجامعة أشياء عن الفيجن والميشن، هل هذه قبل هاي ولا هاي قبل هاي؟ رجاء أنا بقولها للتلاميذي في الجامعة، بغض النظر انت مع فكرة ان تكون رسالة اولا ام الرؤية اولا، انا بهمني تعرف انت وين رايح، بعدين سميها ما شئت. اذا اردت ان تكون الرؤية في المقدمة، وهذا النموذج حنعتمده الان، فالرسالة تكون عبارة عن توجه لخدمة الرؤية. اذا كانت الرسالة هي في المقدمة فهي الرسالة صارت الغرض من وجودك، وبالتالي صارت الرؤية كيفية الوصول لتحقيق هذا الغرض. الامرين نتيجة واحدة، ماشي الحال؟ طيب الرؤية فإذن هي المحطة النهائية التي تسعى المنظمة للوصول إليها. نفتح. ما هي رؤيتك النهائية، المحطة النهائية للوصول إليها؟ مين بيعطيني؟ عمار، محطة نهائية. نحن حنعمل اكزرسايز لطيف وخفيف، وآمل أنه يكون مش ممتع بس يكون كمان مفيد. كيف بإمكاني أنا أعرف هدفي النهائي؟ حنمشي مع عمار مع بعض. هلأ أنت حتحكي وأنا حأسألك أسئلة وتجاوب، بدك تتحملني ما هيك؟ طيب يلا تفضل. فإذا أنت شو هدفك؟ يعني وين رؤيتك؟ وين بدك توصل؟
يعني بغض النظر عن المشاريع والأعمال اللي راح أشتغل فيها، الأمر الأساسي هو رضا الله سبحانه وتعالى. طيب وبلغ الفردوس الأعلى إن شاء الله.
طيب وين بدك توصل؟ بدك توصل الفردوس الأعلى؟
بإذن الله.
ليه؟
هي غاية. ليه؟ غاية نهائية كبرى.
ليه غاية نهائية؟
هي الهدف الأساسي.
لاحظ معي، لو بدأت أنا من البداية مع عمار، أنا عم بشتغل على الأرض. أنت عم تشتغل على الأرض؟
نعم.
ما هيك؟ كل خطواتك على الأرض.
وهذا الشيء في السماء. طيب. عند الله سبحانه.
امشي معي بالتدرج. انت يوميا بتروح على عملك؟
نعم.
او على دراستك خليني اقول. ماشي الحال. وعم تشتغل يوميا ايش؟ عمل معين.
مجالي.
خلصت عملك اليوم، انجزت، نلت بكالوريوس، دكتوراه، وبعدين وصلت لوين؟ خلصت دكتوراه، اشتغلت بعدها
مشروع معين يخدم.
ليش بدك هالمشروع هذا؟
على اساس
مرحليا بدي اوصل معك مرحليا. اخذت هالمشروع شو اشتغلت فيه؟ طلعت مساري؟
بس مو هذا الهدف الأساسي.
الرؤية النهائية. فإذا أنا ما بقبل واحد يخاطبني عن الرؤية النهائية يعمل لها إسقاطات مرحلية وإلا حأفشل. جاوبني. رؤية النهائية لا تكون ضمن إسقاطات مرحلية. بتلبك معه. لما حنصيغ الأهداف حنوصل لنتيجة كمان أن هذه الأهداف لابد من أن تترابط وتتسلسل فيما بينها حتى تصل إلى الغاية. وبعدين بقول له طيب وليش بدك تدخل الجنة؟ بقول له يا دكتور كمان يعني شو السؤال، ليش بدي أدخل الجنة؟ إذا أنت منك حابب أنا حابب خلاص انتهى الموضوع. حين تصل إلى مرحلة يصبح الإجابة من باب السذاجة نقول هذه هي المحطة النهائية. بدك تعمل دكتوراه؟ آه ليش بدك تعمل دكتوراه؟ والله حتى أصير أستاذ في الجامعة مثلا. طيب ليش بدك تصير أستاذ في الجامعة؟ to earn more money to serve، لحتى أخذ مصاري أكثر، أخدم المجتمع أكثر، كن لي دور وساعد تطور المجتمع الإسلامي. طيب وليش بدك تطور؟ طالما قادر أن يجيب إجابة منطقية، طالما ما هذه هي الغاية أو ما هذه هي الرؤية، واضحة الصورة؟ حين نصل إلى مرحلة تصبح الإجابة مضحكة funny، بقول له خلاص وصلت، واضحة الصورة؟ يعني بسأله ليش بدك رضا الله سبحانه وتعالى؟ أوكي بدي أدخل الجنة، في عذر، في سبب، أنا أريد رضا الله سبحانه وتعالى طمعا بجنته وخوفا من من طمعا برحمته وخوفا من عذابه. طب ليش بدك تطمع برحمته وتخاف من عذابه؟ لأنه يوصل الجنة ما بدي أدخل نار. طب ليش بدك تدخل الجنة ما بدي أدخل نار؟ قل له كمان خلاص يعطيك العافية خلصت أنا وياك. واضح؟ طيب نحن في المرحلة الأولى، فإذا الرؤية هي عبارة عن المحطة النهائية اللي رايد توصلها. كيف نوصلها بالموديل نحن عم نحكي فيه؟ عبر رسالة توجهات، قلنا احنا حتى اعمل كذا. فاذا خلينا نقول اذا كانت المحطة النهائية الرؤية الوصول الى الجنة، ان تكون من اهل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون جميعا من اهل الجنة، رسالتك في الحياة ايش؟ واضحة جدا، مين بيعطيني اياها من القرآن الكريم؟ وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. هذه شو هذه؟ هذه رسالة. طب نحن إذا أديناها شو المحطة النهائية اللي نوصلها؟ الرسالة. فإذا متواصلة صارت مع رؤية، صحيح؟ طيب لما منقول نحن وما لما الله عز وجل في القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ننزل شوي تحت أهداف استراتيجية، كيف تستطيع أن تحقق معنى العبادة في الأرض؟ أعطيني أهداف استراتيجية وأعطيني أركان. أنا حنزل شوي معكم لتحت تشغيلي، العمليات التشغيلية. أركان الإسلام خمسة. الأركان هذه الحقيقة ليست إلا توجهات لمساعدتك للمسير في الرسالة، صح ولا أنا غلطان؟ أولها شهادة أن لا إله إلا الله، put you on the track، حطيتك على ما هيك. بعدين طبعا لا شك لا إله إلا محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، نتابع كل الأركان عندنا الخمسة كلها. طبعا صوم، طبعا الأركان الخمسة كلها هي ليست إلا موجهات لضبطك ضمن المسار الذي بدأنا به منذ الصلاة، حين قلنا لما خط الرسول صلى الله عليه وسلم خط، هذا هو الخط، وهذه مثل باوندريز إذا بدك، يعني أنت رايد تروح الجنة هذا المسار لها، تعبد الله كما أمر، ضمن الأركان الخمسة هذه. طيب هذه الباوندريز، الحدود. الأهداف الاستراتيجية إيش هي؟ العبادة في الأرض، الاستخلاف في الأرض، توجهات لابد من خدمتها عبر وضع أهداف استراتيجية، منها إقامة الحكم، منها تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، منها اللي عم نعمله نحن الآن، هذا يخدم الهدف الاستراتيجي الأسمى، صح ولا أنا غلطان؟ ما هيك؟ فإذا الأهداف الاستراتيجية هي عبارة عن أمور منضبطة تقاس، حنشتغل فيها بالتفصيل مع بعض، قابلة، هي إنجازات طبعا قابلة للقياس ومنبثقة، طبعا التعبير التقني إذا بدكم، منبثقة من الرسالة ومعتمدة على التحليل، تحليل العناصر الاستراتيجية اللي سوات. انزل معكم بسرعة شوي. الأهداف المرحلية، يعني أنت إذا كنت أردت فعلا، أنا عم بختصر الحقيقة هون لأنه بورشة العمل أنا أكيد حنتفاعل وتتضح الصورة أكثر. إذا كانت الأهداف الاستراتيجية هي عبارة عن إنجازات منبثقة من الرسالة، فالأهداف المرحلية أو التفصيلية هي جزء من مظلة الأهداف الاستراتيجية، ما هيك؟ وتقاس بمقاسها. بمعنى آخر، إذا كان أنا هدفي الاستراتيجي أن أقوم مثلا بإقامة مراكز دعوية في دول الاغتراب، خليني أقول بأوروبا، وما شاء الله طبعا ما زال طبعا قائمة منذ زمن بفضل الله سبحانه وتعالى، زيادتها. أنا عندي الآن خليني أقول في فرنسا عندي 2000 مسجد مثلا، أراد أن يزيدهم ليصبحوا 2200 السنة المقبلة وال2400 السنة اللي بعدها. هذه تعتبر أهدافي التفصيلية وتخدم الاستراتيجية، لأنها تخدم الأهداف الاستراتيجية. طيب نأتي بعدها لمؤشرات حسن الأداء. أثناء مسيرتك قال لك الله عز وجل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحدد لك أوقات محددة للصلاة، قال لك عندك 5 صلوات، هذا مؤشر حسن أداء الحد الأدنى، ولكن من أراد أن يستزيد ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني أنت الحد الأدنى عندك حتى تكون on the right track، ماشي على المسار الصحيح، أنك تقيم الصلوات بالحد الأدنى 5 صلوات في اليوم والليلة، صحيح؟ بالطريقة السنية المعروفة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الحقيقة هي عبارة عن مؤشرات حسن أداء. يعني لا يليق أني أنا لما أكون عم بعمل مراكز إعداد قادة ودعاة من الشباب المسلم أني لاحظ أنه بمؤشرات حسن أدائهم أنه لا يصلوا، هذا لا ينسجم مع هذا. من مؤشرات حسن أدائهم لإيصالهم لدرجة القيادة كشباب مسلم، من مؤشرات حسن أدائهم أراهم أنا بصلواتهم من الناس المنضبطين بالحد الأدنى. وبعدها مؤشرات حسن الأداء، عندي مؤشر مرافق ومؤشر لاحق حندخل بتفصيله بعدين، وبعدها عندي عوامل النجاح المهمة، ما هي المساعدات للنجاح في العمل. يعني أنا لما بكون التربية المنزلية تربية على الطاعة وعلى الخير وعلى على على حب الناس وعلى حب العمل الخيري وعلى الروحانيات والإيمانيات، هذه عوامل مساعدة، ولكن ما هي شرط أن ينتج منها الابن الصالح، ولكن هي عامل مساعد قوي. والدليل على ذلك من بيوت النبوة، عندنا بيت سيدنا لوط عليه السلام، بيت نبوة كان ولا إيش؟ شو صار معه مع أهله؟ ما ركبت، ما زبطت. والأمثلة طبعا لا تحصى من واقعنا المعاش. فإذا في عندي مؤشرات حسن الأداء ذكرناها مرتبطة بالشخص، وعوامل النجاح المهمة مرتبطة بمن يحيطه، ماشي الحال؟ أنا لما أدخل تفصيلها أكيد حتتضح أكثر لكم إن شاء الله، ماشي الحال؟ الخطوة الأولى حنبدأ بالتمرين، هذه تمارين سناك بسميها، خفيفة لطيفة سريعة. عند التمرين الأول حندخل فيه بدنا نضع بدنا نضع الرؤية لنا، كل فريق بالفرق اللي نحن اتفقنا عليها عنده وضع صياغة الرؤية الاستراتيجية للفريق. باختصار طبعا definition التعريف الرؤية موجود عندكم هون، وعطيتكم رؤية موجزة ومبسطة، وطبعا يعني أنا ما بدي أدخل بالجوانب الفنية، في البعض عندهم من يرى أن الرؤية أن تكون مفصلة، أنا طبعا أميل أكثر إلى أن تكون رؤية مختصرة وموجزة، وأعطيكم مثال عنها، تكون واضحة، تكون إيجابية، حاولوا تشتغلوا عليها هلا بالأكسرسايز التمرين الأول، أن تكون متحدية مختصرة ومتفق عليها بين أفراد الفريق. هذا حيكون عندنا أول تمرين. باختصار بدي من كل مجموعة أن تبدأ بصياغة رؤية للمجموعة. هذه الرؤية من خصائصها، في خصائص أخرى تفصيلية ما دخلت فيها، أن تكون واضحة، إيجابية، متحدية، مختصرة ومتفق عليها. حبذا لو باستطاعتكم أن تستفيدوا من تمرين السفن هاتس، القبعات السبع، الست عفوا، عملتهم السبع واحدة لألي أنا، القبعات الست هذه، بشكل أنه نستكمل التمرين بالكامل. باختصار شديد الرؤية هي عبارة عن مكانة، وبالتالي هي عبارة عن وصف وليست فعل. بس تكلمني أن نكون بفهمها صورة، أن نعمل على رسالة صارت لأنه فيها verb، فيها تحليل، فيها عمل، أن نحقق كذا، لا تحقق لتصل لإيش؟ الريادة في المساجد، خلاص الريادة في القيادة، الريادة في قيادة المحاضن التربوية وهكذا دوالي. باختصار خلينا ننتقل مباشرة للرسالة وبعدين رح تقدم. جاهزين نمشي بسرعة مع بعض. كيف تتم صياغة الرسالة؟ باختصار عنا أربعة أسئلة نجيب عليها بيمشي حالنا. نحدد ماذا نريد أن نقوم به نحن، شو بدنا نعمل نحن؟ نحدد من المستهدف، كيف وعلى أعلى المستويات بكيف. ما تعطيني التفصيل أنه حنروح نشتري بضاعة ونجيب أغراض، لا هذا هم مش هم. ما زلنا نحن بالمستوى الأعلى، ماشي الحال؟ ولماذا؟ وهنا تأتي أيضا القيم، ماشي الحال؟ فإذا ماذا نريد أن نقدم؟ لمن نريد؟ كيف نريد أن نقدمها؟ ولماذا نريد أن نقدم هذه الخدمة؟ طبعا نحن بنعرف تماما هذه الأربعة إجاباتها تساعدنا على تحقيق إيش؟ الرؤية، ما هيك؟ طيب في راس نقل لي علي بعد إذا تسمح. طبعا الماتيريال كلها موجودة حتكون عندكم على الويب سايت، فما تخافوا عليها، بدي اياكم تمشوا بالاكسرسايز، نمشي شوي بسرعة في أكثر. وهذه يعني مثل ما لاحظت أنه أنتوا أوريدي عندكم فكرة، ما حوقف فيها كثير. شو بدنا نعمل الآن؟ بدي منكم 5 لـ10 دقائق ما أكثر نجيب على هذه الأربع أسئلة انطلاقا من الرؤية اللي وضعتوها. خلص التزمنا، ومشان هيك أنا قلت لإحدى المجموعات هون، ماني متذكر أي مجموعة، عطوني رؤية كتير ضخمة، قلت لهم ممتاز بوضع الرسالة حتكشف، لأنه أنت بدك تخدمها للرؤية هذه، أنت بدك بإمكانك تقول أنك أنت حتكون أول أسترونوت بيطلع على المريخ، ما حدا بيمنعك، ولكن تعال فرجيني بالرسالة اللي ما رأيت من شوي كيف بإمكانك الأربعة أجوبة هاي تقدر تحققها. لذلك اللي بدي منكم وبسرعة الآن أن نقوم بخدمة الرؤية بصياغة رسالة عبر الإجابة على هذه الأربعة نقاط. وبسرعة تفضلوا. خلصنا من الرسالة، ورسالتي معكم لم تنتهي بعد، نستكمل للدخول إلى السوات للتحليل، واعذروني على عدم أخذ نماذج الآن، ولكن أكيد في النهاية حأخذ نموذج أو نموذجين من كل مجموعة، من مجموعة الأخوة ومجموعة الأخوات، لنعرضها كاملة. فبدياكم تكملوا معي، في النهاية حنعرض من فريقين على الأقل، ماشي الحال؟ طيب بدي أدخل مباشرة على تحليل الخطوة الثالثة، تحليل العناصر الاستراتيجية، العوامل الاستراتيجية، وتحديدا ما يسمى بسوات، يلي هي اختصار لـ Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. هو عبارة عن تحليل العناصر الأكثر أهمية في المنظمة، يقوم بدراسة عناصر قوة في الداخل وعناصر ضعف في الداخل وعناصر فرص ومخاطر في الخارج، ويوازن بيناته على أساس بياخد قرار، ناخد قرار الأنسب. طبعا في عنا أوزان، في عنا أرقام لحتى يساعدنا باتخاذ القرار مبني على أسس علمية. فلذلك عنا نحن أوزان وعنا تقديرات هنحكي فيها. باختصار عندي العوامل الداخلية، بالعوامل الداخلية رح تاخده بالأحرى كل فريق لهذه المنظمة اللي هو عم بيفكر فيها، شو هي العناصر القوة المتوقعة. نحن نعمل سيميليشن ما تنسوا، يعني هذا محاكاة لواقع مش واقع بعد، ولكن بدنا نفترض نحن عنا المنظمة، ماشي الحال، شو هي النقاط القوة الموجودة عنا، شو هي نقاط الضعف الموجودة عنا في الداخل، بعدها عنا الوزن، حأعطي تعريفه الآن مباشرة، عنا التقدير وعنا النتيجة المرجحة اللي هي عبارة عن حاصل ضرب الوزن مع التقدير، ماشي الحال. وعلى هذا الأساس بيكون في عنا العامل الاستراتيجي الداخلي الأكثر أهمية، إن كان عامل قوة أو عامل ضعف. طيب نفس الأمر على مستوى العوامل الخارجية، عندي الفرص وعندي المخاطر أو التهديدات، في لها وزن حشرحها الآن بس الشريحة المقبلة، التقدير والنتيجة المرجحة للعناصر الخارجية. فإذا نحن أول شيء بدنا نعمله، حتاخدوا كل فريق من الرسالة انتهى، حيشوف يدخل على الداخل. بتذكروا معي حكينا احنا عن باستل لدراسة العوامل الخارجية العامة، ما دخلنا فيه لأنه ما هذا موضوعنا الحقيقة، ولكن أخذنا سوات يلي هو عوامل الداخلية التابعة للمنظمة والعوامل الخارجية المباشرة في بيئة عمل المنظمة. فحناخد احنا هذه العوامل الخارجية والداخلية وعلى أساسها حنحدد الأهم وفق المعايير التالية. هذه حخلي لكم إياها لما تكون تعملوا التمرين، لأن بعرف أنه صعب أن تحفظوها، فحخلي لكم إياها دائمكم أنتم عم تشغلوا التمرين. قبل كل شيء نقاط القوة، الوزن يلي هو موجود هون تحديدا بس الشريحة هذه، الوزن كيف نحصل عليه، والتقدير احفظوا معي التقدير كيف نحصل عليه حسب المعادلة أو التعريفات التالية. نقاط القوة، نأخذ الوزن هو مدى التأكد من وجود هذه القوة في المنظمة، مدى تحقق هذه القوة في، يعني أنا بقول أنا أكيد بالمية مية، تلاحظ تعبيري أعطيتك مباشرة وزن، أكيد في المئة مئة مئة في المئة أنه أنا في عندي دعاة قادرين على التحدث باللغات المختلفة في العالم. هذه نقطة قوة في الأكاديمية عندي، اللي أكيد بقول لك طبعا موجودين عندي، ماشي الحال. طيب التقدير كيف تستفيد المنظمة من هذه القوة، هذا موضوع تاني. يمكن يكون أنا عندي 100 داعية يتحدثون اللغة الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، عم بستخدم منهم 50 بس، تقديرك بتكون علامتك على 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 100 إذا بدك، كم 50 على 100 إذا عم ناخد سكيلينج، عم ناخد معيار من 1 لـ 5 تاخد 2.5 أو بتاخد 3 حسب تقديرك. المحصلة النهائية إلى أي مدى أنت متأكد من وجود هذه القوة ومدى استفادتك من هذه القوة، الفاكتور المعامل الويتد فاكتور المعامل الضرب بينهم هو النتيجة النهائية لمدى أهمية هذه القوة استراتيجية. لما حتمارسوا بعتقد حتصير أسهل عليكم لفهمها، ماشي الحال. نفس الأمر نفس المنهجية، نقاط الضعف، الوزن، لاحظ نفس التعابير، مدى التأكد من وجود هذا الضعف في المنظمة، بقول والله I'm not sure، ماني أكيد، يمكن 20%، هذا نقطة الضعف تكون موجودة عند موظفيننا ما عندهم ولاء. بقول لك إلى أي مدى أنت بتشك أنه ما عندهم ولاء، بتقول والله يمكن 20%، يعني بجلهم مناح ولكن في عندي مجموعة يعني 20-30% ما أكثر. طيب الأمر الآخر، تقدير لهذا الضعف، مدى أثر هذا الضعف على المنظمة، بتقول لي صحيح ما عندهم ولاء ولكن أنا عم بدفع لهم مال كتير وفي صعوبة أن ينتقلوا لمنظمات أخرى لأنه ما بيدفعوا لهم نفس الرواتب، وبالتالي الأثر بيكون ضعيف، بيكون 1 على 5. أو بتقول لي والله في عنا تحدي كبير الآن، أنه عندي ضعف بالولاء والآن فتحت شركات منافسة وعم تدفع رواتب عالية جدا، التأثير بيكون 5، وبالتالي صار هذا العامل عامل استراتيجي مهم أن يدرج ضمن التحليل الاستراتيجي السوات. واضحة الصورة؟ ننتقل إلى العوامل الخارجية، الفرص نفس المنهجية، مدى احتمال تحقق هذه الفرص، فوركاست، استشراف أو استقراء للمستقبل، إلى أي مدى أنا واثق من أنه هذه الفرصة آتية، أقول لك والله أنا بعتقد 90% هذه الفرصة ستأتي. طيب إذا كان 90% ستأتي، إلى أي مدى تقدير في إمكانية لي للمنظمة للاستفادة من هذه الفرصة، يمكن الفرصة تأتي 90% ولكن حتى ولو أتت أنا ما بإمكاني استفيد منها الآن، وبالتالي بأخذ عليها 1 على 5. أما إذا كانت الفرصة آتية وأنا شبه متأكد 90-95% وإمكانية استفادتي منها 5، طبعا النتيجة المرجحة تكون لصالح. نفس الأمر مجال المخاطر، الوزن، مدى إمكانية حدوث هذا الخطر المحدق، والله نحن في عنا شركات منافسة الآن داخل السوق، مثلا السوق السعودي أو السوق الخليجي بشكل عام، وخلاص أخذوا الأوكي، يعني it's a matter of time، بس سنة سنتين حيكونوا معنا في الأسواق، وبالتالي بتكون عندي إمكانية الحدوث عالية 80-90%. طيب حتى إذا هذا الأمر حصل وانت عندك خليني أقول patent extreme يلي هو طبعا براءة اختراع، عموما براءات الاختراع بتكون محمية بوفق القانون بشيء يميزها عن غيرها، ولذلك نحن حميناها بحقوق الملكية عبر تسجيلها كبراءة اختراع. فحتى ولو دخلوا للسوق كمنافسين مثلا، ولكن أثرهم علي مش هالأثر الكبير. أو أنا معروف الشركة عندي، لو افترضنا معروفة بأنه نحن صيتنا ذائع بحسن الخلق وبالخدمة الممتازة وبخدمة ما بعد البيع والمنتج وهكذا، حتى ولو دخلوا ليبنوا ثقة ويأخذوا منا عملائنا بدهم سنوات طويلة، وبالتالي بتكون التأثير 1/5. واضحة الصورة؟ طيب هلا صرتوا جاهزين بعتبر للأكزرسايز يلي هو يمكن حياخدنا شوية وقت بس بدنا نستعجل فيه، الله يرضى عليكم. من هذا الكلام بدنا نبدأ بقى بالتحديد العوامل القوة، نقاط القوة ونقاط الضعف عندكم في المنظمة داخليا وخارجيا. بس بدي لعامل الوقت فقط أعطوني، أنا كنت طالب هون كاتب لكم 5، حنمشيها معكم اليوم معلشي 3. أعطوني 3 عوامل داخلية، يعني 3 نقاط قوة و3 نقاط ضعف، مجموعهم 6، و3 عوامل خارجية، 3 فرص و3 مخاطر، مجموعهم كمان 6. ماشي الحال؟ يلا شدوا الهم. التمرين اللي قمنا فيه الآن تحليل المخاطر، العوامل الخارجية والعوامل الداخلية باختصار وبإيجاز، بلم الموضوع بكلمتين. أي فرصة من الخارج إذا استطعنا توظيفها للداخل، وهذه حتكون التمرين المقبل مباشرة، تصبح نقطة قوة، صح ولا لا؟ فرصة نقطة، لاحظ التعبير، دقة اللغة العربية، اقتناص الفرص، يعني الفرصة بتكون ماشية أمامك تقتنص الفرصة وبتاخذها لك. أي اقتناص لفرصة، إذا استطعت أن تقتنص هذه الفرصة تصبح نقطة من نقاط القوة لديك، والعكس صحيح. أي فرصة تمر ولا تقتنصها قد تصبح خطر عليك. لذلك التوازن في صياغة الاستراتيجيات بدراسة نقاط القوة وبالتعريف، بحسب التعريف نقاط القوة هي عبارة عن أمور إيجابية تتحكم أنت بها، عندك موارد بشرية أو عندك موارد مالية، عندك ملاءة مالية، الجيبة مليانة ما شاء الله، هذه جيبتك، قرارك عندك، هذه نقطة قوة. ولكن تقول لي وعدني فلان أنه حيأمن لنا التمويل، شو منقول؟ هذه فرصة. لاحظنا الفرق؟ نحن خايفين من دخول جهات أخرى على الماركت، على السوق، هذا خطر خارجي. أما إذا هو الآن في الماركت، في السوق، ونشعر بخطره المباشر علينا، فهذه نقطة ضعف صارت عنا، نحن ما عم نعرف نتعامل ونتفاعل مع هذا الخطر. ماشي الحال؟ طيب باختصار أنا بعتبر في منكم اللي استطاعوا أن ينزلوها على الكمبيوتر، نحن حنستفيد منهم إن شاء الله بآخر الوقت لنعمل عرض للعمل هذا. مضطر الحقيقة لسبب أنه نحن ابتدأنا متأخرين، وما شاء الله الاكزرسايزز عم تاخذ وقتها، مضطر اني انتقل مباشره على شيء كمان غايه في الاهميه. وانا بعرف مش كل من اشتغل بالتخطيط الاستراتيجي بيدرسوا، الا وهو البناء على سوات، بما نسميه، حاوصل مباشره لهون، بالتوز ماتريكس، مصفوفه، وهذه نقطه مهمه، تحليل الخيارات الاستراتيجيه. انا حللت العناصر، عناصر القوه وعناصر الضعف و الفرص والمخاطر، خلصت من التحليل، ولكن الآن أنا بدي أعمل شيء بالنتيجة، تحليل الخيارات الاستراتيجية عبر التوز ماتريكس. الحقيقة التوز ماتريكس حتى ما تتعبوا تستصعبوها ما هي إلا الانفرس أو ريفرس ميرور إذا بدكم لسوات، فهي كمان عبارة عن threats, opportunities, weaknesses and strength، مسمينها التوز ماتريكس. شو بنعمل فيها؟ هذا اللي حتعملوه الآن مباشرة، حناخد نقاط القوة كلها بالأوزان اللي أعطيناها إياها. هلا طبعا نحن لكوننا عم نعمل التمرين بسرعة حنعتمد 3-3-3-3، حيكون في عندي تحت نقاط القوة، حتعملوا نوع من الجدول أو مصفوفة ماتريكس، حتحطوا تحت نقاط القوة 3 نقاط اللي عندكم، تحت نقاط الضعف 3 نقاط اللي عندكم، تحت نقاط الفرص 3 نقاط، ونفس الأمر المخاطر، ونبدأ بالماتشنج، نبدأ بالملائمة بينهم، دراسة مدى تطابقهم أو تعارضهم مع بعض. يعني نعطي مثل، أنا في عندي نقطة، عندي فرصة، هناك دعم مالي من متمول كريم لخدمة هذا المركز الإسلامي في الدولة الفلانية، هذه فرصة، وعندي أنا لهذا المركز نقطة ضعف، نقص في التمويل، شو بنعمل؟ نجمع هذه الفرصة مع هذه نقطة الضعف ونصيغ منها هدف استراتيجي. واضحة الصورة؟ نعطي مثل تاني، هذا جدا هذا غاية في الأهمية، التوز ماتريكس، لأنه منه نطلع للأهداف الاستراتيجية، وهي تعتبر صميم الخطة الاستراتيجية للأهداف الاستراتيجية. فإذا أنا شو بعمل؟ ناخد نقطة قوة، أنا في عندي الدعاة الموجودين عندي عندهم من الحماسة والاندفاع، عم بعتبر لو افترضنا إنشاء مركز لتدريب الدعاة، المدربين والخطباء و كل هؤلاء عندهم من الحماسة والاستعداد للتضحية والاندفاع تجاه هذا الأمر بشكل منقطع النظير. هذه نقطة قوة عندي أنا. أمامها عندي خطر عدم وجود تأمين، عدم وجود وفر مالي للعمل. أنا بقول بالحالة هذه كون هؤلاء الدعاة مستعدين للتضحية وللعمل معي ولبذل الجهد، حتى يمكن لبذل المال أيضا في هذا العمل، أقول على الرغم من أنه هذا عندي خطر أنه ما في جهة مستعدة تمولني، ولكن في عندي نقطة قوة، العمل التطوعي الموجود عند الأفراد يرأب هذا الصدأ. واضحة الصورة؟ طيب نأخذ وهون الأجمل، وهون نتمنى أن نبقى دائما أن نجمع بين نقطة قوة مع نقطة مع فرصة. يعني هناك فرصة لفتح لإعطاء تراخيص لجامعات تدرس الدين الإسلامي في دولة معينة غير إسلامية، فرصة، فتحوا المجال لإعطاء تراخيص. وعندي نقطة قوة أنه في هذه الدولة عندي من الوفر بالأكاديميين المسلمين والمتمولين المسلمين الوفر الكثير. بجمع هذه الفرصة القوة مع هذه الفرصة. أخطر شيء ما منحبه، ولكن لابد من مواجهته ونخطط له. إيشو؟ أن يجتمع خطر مع ضعف، فهو مقتل للخطة أو مقتل للمشروع. يعني مثلا أنا عندي خطر عدم وجود تمويل خارجي للمشروع، وعندي نقطة ضعف كل المستعدين للعمل أوضاعهم المالية لا يستطيعوا على أن يبذلوا المال، شو بيصير بالمشروع؟ يقف المشروع، وكم من المشاريع توقفت بهذا السبب. شو بنعمل هون؟ وهذه أصعب منطقة وأخطر منطقة. نعمل شيء نسميه avoidance strategy، يلي هي استراتيجية التجنب، نحرص على تجنب الوقوع بالدمج بين هذا الخطر مع هذه نقطة الضعف، فنصيغ استراتيجية. وهنا يأتي التفكير الإبداعي، نبدأ بأفكار مبدعة ونفكر تفكير استراتيجي يخرجنا من هذه البوتلنك، هذه العنق الزجاجي هون، فنقوم بصياغة أهداف للتفريق بين هذين الأمرين، العامل الداخلي نقطة الضعف يلي هو عدم وجود ملاءة مالية لدى المتطوعين أو العاملين، وخطر عدم وجود تمويل، أو مثلا عدم وجود ترخيص لبناء الجامعة مثلا، ونقطة الضعف عدم وجود علاقات للوصول لهذا الترخيص. ما بتقدر تعمل شيء، توقف المشروع. ماشي الحال؟ من هون خليني أرجع بقى للسلايد اللي قبلها واشرحها بوضوح. طيب هون لما بيكون في عنا فرص خارجية مهمة وكثيرة، وعنا نقاط قوة داخلية بارزة مهمة، استراتيجيتنا اللي مختارها استراتيجية تنافسية جريئة ومبادرة. يعني نحن نبادر المخاطر. عندنا فرص وعندنا قوة أو عندنا نقاط قوة عديدة. الطرف الآخر عندي أنا فرص خارجية مهمة ولكن عندي نقاط ضعف داخلية خطيرة. بعمل شيء مسميه diversification أو turnover turnaround strategy. نحول العمل اللي عندنا نقاط الضعف نتجنبها بناء على الفرص الخارجية. طيب عندي هون شوي مرتاحة، عندي مخاطر خارجية كبيرة ولكن عندي نقاط قوة. اللي بيتشابك هون بيساعدني على استراتيجيات تنويع الخدمات وتعديدها. يعني you don't put all of your eggs in one basket. بهذا المجال أنا في عندي خبرات، ما بحط كل النقاط القوة عندي في نفس المكان. الخوف من الخطر اللي ذكر الأخ مهند امبارحة لما كنا عم نتحدث عن الريسك، أنك أنت فيك تركز على جانب العلاقات والمهارات تتميز فيه، ولكن لاحظ لما أجاك عامل خارجي الكمبيوتر دخل على الخط وأعطاك أصفار بشكل عشوائي. في ناس أخذوا صفر على أهم عامل كان عندهم، صحيح؟ فمن نوع نحن هون. طبعا نرجع هون بالحالة لما يكون في عندي مخاطر خارجية وعندي نقاط ضعف، استراتيجية دفاعية وتخفيف من الأضرار خسائر، خفف قدر استطاعتي، دافع عن ما عندي. ماشي الحال؟ طيب اللي بدي اياه منكم الآن باختصار وبسرعة، بدنا نبوب نحط هذه العوامل الـ 12 اللي عندنا بهالمصفوفة هاي ونخرج منها مباشرة. حاعطيكم هذا المثال حتشوفوه مع بعض، أعطيتكم يا أوردي الأمثلة، نخرج منها بأهداف سمارت. فإذا عندنا خطوتين حأدمج التمرين، التمرينين بتمرين واحد. الخطوة الأولى عندي بدي أخذ التوز ماتريكس، هنحط 3x3 على الأفقي و3x3 على العمودي، فرص ومخاطر نقاط قوة ونقاط ضعف، هحطهم على العمودي والأفقي وبعدها هأعمل دمج بينهم وبناء عليها هأخرج بسمارت أوبجكتيفز. باختصار للي ما عنده علم فيهم في السابق، لابد من أن تكون الأوبجكتيفز الأهداف الأهداف استراتيجية محددة يلي سبيسيفيك، أم للمجرب القابل للقياس، أتشيفبل يلي هو تكون ممكن التحقيق، أو أتينبل كمان أو أجريبل كمان ممكن توافق عليها، تكون رياليستيك تكون منطقية واقعية الآن مش عم نحكي عن بعد 20 سنة، وتكون تايم باوند مؤقتة بزمن، وإضافة لها أن تكون متحدية، وهذا اللي البعض يمكن لا يراها في السمارت أوبجكتيفز الأس الأخيرة هذه، أن يكون هذا الهدف متحدي. أنت بإمكانك يكون هدفك سمارت ولكن ما يكون متحدي، وبالتالي جانب التحدي فيه ما إذا ما في تحدي معناها ما في تشالنج، معناها الناس هتشتغل ببرود. لذلك نبحث نحن دائما عن الأهداف الذكية والمتحدية. طيب كيف نصيغ الهدف؟ باختصار عندي فعل اسم صفة ونتيجة. مثل على هالكلام، زيادة هذا فعل، عدد المشاركين في النشاطات الخيرية، هذا الجملة الاسمية إذا بدكم، بنسبة 5% عن العام الماضي أقتناه بزمن. أنا في عندي هذا الهدف رايد أن أحققه. ماشي الحال؟ اللي بدي اياه منكم في عجاله تحاولوا تطبقوا هالمصفوفه هاي، نحطها 3x3x3x3، حطوهم بس اكتبوهم وطلعوا منهم المتشابكات باهداف استراتيجيه على الاقل هدف لكل واحده. انتقل مباشره لما يهمني ان نصل له فعلا، وهو المقاييس، مؤشرات حسن الاداء والعوامل الحرجه. وانا العوامل المهم انا اعطيكم امثله عنها، حناخذها مباشره اذا بتسمحوا الوقت داهمنا. مؤشرات حسن الأداء، أي شيء منقوم فيه في عندي أنا مقياسين له، مقياس مباشر الآن ومقياس لاحق سابق. هذه المقاييس عندي اللي مسميها leading indicators lagging indicators، هذه المقاييس تساعدني على أني ضل باقي على المسار الصحيح. نعطي مثال على ذلك، مثلا عندي هدف استراتيجي زيادة عدد الناشطين في مجال الدعوة بين غير المسلمين في دولة اغترابية بنسبة 20% خلال الأعوام الخمسة المقبلة. هدف استراتيجي واضح وسمارت وممتاز. هذا الهدف مؤشر مرافق لتطبيقه أنه عم يتطبق صح ولا لا. القيام بإضافة برامج لتدريب الدعاة في كل عام. إذا أنا شفت أنه في عندي برامج تقام للتدريب كل عام، معناها بقول أنا لا، الحمد لله نحن ماشيين باتجاه صحيح. هذا مؤشر لنجاح العمل ومرافق. مؤشر آخر، تأمين تغطية التكاليف المالية بالكامل قبل بدء البرنامج. بقول إذا تأمنت التغطية المالية، دي أمثلة، معناها البرنامج إن شاء الله سيقوم، ما عندي مشكلة فيه. هذا مؤشر مرافق. مؤشرات أخرى، مؤشر لاحق عندي تحقيق نسبة الزيادة المرجوة 20%. مؤشر لاحق، بعد ما انتهينا من العمل، شو يا جماعة، حققنا 20% ولا لا؟ والله حققنا 18، ماشي الحال، حققنا نسبة كبيرة، حققنا 20، ممتاز، حققنا الهدف، حققنا 5، لا عندنا مشكلة. معناها مؤشرات لاحقة، ولكن بتجي after the fact، بعد الواقع. لذلك نحن بيهمنا كتير التركيز وين؟ على المؤشرات المرافقة تساعدنا على النجاح. مؤشر لاحق آخر، زيادة وعي غير المسلمين على الدين الإسلامي. بيقول والله الحمد لله نحن لاحظنا غير المسلمين صاروا أوعى، وذلك يعود لتحقيق سبب تحقيقنا هذا الهدف. عوامل النجاح المهمة ونختم معها إن شاء الله، هي طبعا بتعريفها خارجة عن مسؤولية راعي الهدف. مؤشرات حسن الأداء اللي قبلها ضمن مسؤوليته، هذه ضمن مسؤوليتك، أنت مسؤول عن العمل. بينما الخطوة الثامنة اللي هي عوامل النجاح المهمة، هي عبارة عن مؤشر، عن عوامل خارجة عن مسؤوليتك ولكن مساعدة على نجاحك. يعني حتخيلوا بالتدريب هذا، إذا ما كان في عنا قاعة تسع هالعدد هذا ما شاء الله، هذا عامل من عوامل النجاح المهمة. مثل مباشرة عنا هون، الهدف الاستراتيجي نفسه ذاته زيادة عدد الناشطين في مجال الدعوة بين غير المسلمين في دولة معينة بنسبة 20%. طبعا أنا أطمنكم هذا حيكون بين إيديكم موجود، تقدروا تشوفون برياح الأمثلة هذه. عوامل النجاح المهمة منها، وأختم بها إن شاء الله، تأمين الميزانيات المطلوبة. أنت مهمتك أنك تسعى لزيادة عدد الناشطين، ولكن أنت ما مهمتك تأمين المال، مهمة شخص آخر. فهذا العمل اللي هو عنده هدف، عندك عامل نجاح مهم أنت مش مسؤول عنه. تأهيل كوادر تدريب على فن الدعوة في بلاد الاغتراب، ما هذه مهمتك؟ في جهات بدها تهيئ لك كوادر حتى تستطيع فعلا أنها تقوم بالدعوة في بلاد الاغتراب. مساهمة مؤسسات خيرية في دعم فعاليات التدريب، أنت هذه مش بيدك، ولكن حتى تستطيع أنك تنجح بالتدريب لابد من وجود مساهمات من مؤسسات خيرية أخرى. وأخيرا تعاون الأقسام داخليا ضمن هالمنظمة، هالشركة، هالجامعة، هالمدرسة اللي هي، تعاون الأقسام الأخرى في المنظمة لإنجاح البرامج، كمان جزء مهم من المهمات تبعتك. أنا طبعا يعني الوقت داهمنا، ولكن على أي حال حقول بكلمة سريعة، أنماط اللي موجودة عندنا من القادة، عندي أما عندي قائد موقفه من التخطيط الاستراتيجي موقف وحيد القرن، يلي هو مهم أن ينفذ الخطة اللي عنده بعدين يدعس كل شيء، ما عنده مشكلة. عندي مهمة الأسد الملك، هذا سيدها، أنا الملك وأنا المؤسس وأنا سر نجاحها، يخطط على ذوقه ويشتغل بشكل منفرد. عندنا الببغاء اللي هو يردد تجارب الآخرين، بيجيبها copy paste من شركات جهات أخرى، بيقول لهم يا جماعة جبت لكم استراتيجية IBM، ومين قال له استراتيجية IBM حتنفع عندك؟ ماشي الحال. عندي كمان عينات أخرى، يعني أجلكم الله، القائد الاستراتيجي يلي هو أخذ هذه الصفة، يلي هو هم تعطيه مسؤوليات واستراتيجيات، ولكن تجده كالحمار يحمل أسفارة. عندنا القائد اللي هو عنده، يعني نحن كأنه دخلنا بحديقة حيوانات في الآخر، يعني هذا التلطيف، القائد الذي يضر المؤسسة من حيث يظن أنه يحسن لها، وهذا طبعا مصيب نصبره. هذا آخر شيء عندي طبعا السنجابي، اللي هو شو بتعطيه مجال ليشتغل، بيشتغل على نطاقه ضمن إطاره. طبعا الأهم فيهم الحقيقة الصقر، يستكشف، يحدد توجه، يقتنص الفرصة، وبعدها يعود إلى مرتعه. وأرجو أن نكون نحن حققنا، طبعا أقف عند هذا القدر، أنه حققنا فعلا الهدف بهالسرعة بهالعجالة. الحقيقة تحدي لهذا العدد الكبير توصل الأفكار بسرعة هذه. أرجو إن شاء الله أن نكون استطعت توصلها بأسلوب انترتينينج. شكرا لكم وأراكم مساء الخير.
ثابت أمضي بقلب حق العين نير الفكر وأحيا في رقي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي فاهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي فاهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي أرتقي
وحياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها